العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا أنه هناك خصوصيات دخيلة في التواتر، وهي خصوصية الكمية. يعني لا شك أن التواتر يحتاج إلى عدد، بس قلنا أن العدد إشقد ما يحتاج إلى عدد معين، أما أنه عدد لابد من وجود عدد، لابد من وجود كمية. إذن الكمية معتبرة في التواتر ومؤثرة في التواتر. ثم لا شك أنه نوعية المخبرين كما قلنا تكون مؤثرة في سرعة حصول القضية والتصديق بالقضية. فكل ما كان كما قلنا المخبرين في القضية مثلا من الثقات، من النابهين، من المتوجهين مثلا، من الفاهمين، خب هذه أثر. مثلا إذا كان من الثقات، من الفاهمين، من الكذا، مثلا يحصل التواتر بعشرين نفر مثلا. أما إذا كانوا لا من عامة الناس مثلا، أفرض قد يحصل التواتر بأربعين نفر مثلا. إذن مؤثر نوعية المخبرين، إذن مؤثرة في التواتر. هذا تقدم في الدرس الماضي. الآن يقول كذلك هناك أشياء أخرى أيضا تكون مؤثرة في التواتر ونشرحها اليوم. فالبحث يقع الأمر الأول في بيان الخصائص العامة والخصائص النسبية في الخبر، وبيان أنه ما المراد من الخصائص العامة والخصائص النسبية. المقام الثاني في بيان أنه قد تشتمل في واقعة واحدة الخصائص العامة والخصائص النسبية معا، هذا المقام الثاني. المقام الثالث في الطريق الآخر وهو الإجماع، وبحث أنه شنو المراد من الإجماع. إذن البحث في هذه الأمور الثلاثة. أما الأمر الأول وهو بيان أنه هناك خصائص عامة وخصائص نسبية في المخبر عنه، يعني في مفاد الخبر، هناك هذه الخصائص العامة والخصائص النسبية. ما المراد من الخصائص العامة والخصائص النسبية؟ أما المراد من الخصائص العامة هي الظروف العامة المؤثرة في المعنى، يعني كون المعنى ناشئ في ظروف معينة، وهذا المعنى المنقول إنه في ظروف معينة، تلك الظروف تساعد على التصديق بالخبر أو تكذيب الخبر. فإذن الظروف الخصائص العامة يعني الظروف العامة الموجودة المكتنفة للخبر، والتي تعجل في سرعة التصديق بالخبر أو في التباطؤ في حصول التصديق أو في تكذيب الخبر. الظروف العامة المؤثرة في ذلك تسمى بالخصائص العامة. مثلا من جملة الخصائص العامة المؤثرة في الخبر مثلا غرابة القضية المنقولة، يعني كل ما تكون القضية المنقولة غريبة كل ما نشوف أن التواتر ما يحصل بصورة سريعة. من جملة الظروف العامة والخصائص العامة المؤثرة لنفس الخبر هو غرابة هذه القضية المنقولة وغرابة الخبر. فكل ما يكون الخبر غريب كل ما يكون التواتر يتباطأ في حصوله، في حصول التصديق بالقضية. بينما إذا يكون الخبر لا طبيعي ومنسجم مع الوضع العام نشوف أن التصديق يحصل بصورة أسرع. فإذا غرابة الخبر مؤثرة في سرعة التصديق أو تباطؤ التصديق أو ما شكل ذلك. إذا الغرابة في هذه القضية مؤثرة. مثلا لو صح المثال، أفرض أنه تجيك أخبار كثيرة مثلا في بخل حاتم الطائي مثلا، خب الآن هذه القضية خب في ذاتها قضية غريبة، لأن المتعارف بالعكس، المتعارف هو الكرم. فعندما تنقل هالقضية هذه، فإذا هذا المنقول في شيء غريب، فما يحصل التصديق بهالخبر، ما يحصل بسرعة، يحتاج إلى مخبرين كثيرين جدا. ليش؟ لأن هذا ما ينسجم مع الوضع العام، ما ينسجم مع المعروف من أنه الكرم. إذن لما كانت القضية غريبة إذن التصديق ما يحصل بسرعة، إذن التواتر يحصل بتباطؤ. بينما إذا كانت القضية لا موافقة للطبع والقضية طبيعية، أخبار مثلا متواترة بكرم حاتم الطائي، شوف أنها تصدق أسرع. إذا كان مثلا الأخبار اللي مثلا تفيد بخل حاتم الطائي مثلا تحتاج في تواترها إلى 100 خبر، بينما في كرمة أفرض نحتاج إلى 20. ليش؟ أن هذا منسجم مع الطب، هذا معلوم. فإذا ذيك القضية لما كانت غريبة فالتواتر والتصديق ما يحصل بسرعة، بينما القضية اللي تكون منسجمة مع الطب القضية طبيعية لا التواتر يكون بها أسرع. إذن هذه الظروف العامة إذن مؤثرة في تصديق، في سرعة تصديق أو تكذيب الخبر. إذن هذا اللي يسمى بالخصائص العامة. وكذلك هناك خصائص نسبية في الخبر أيضا تكون مؤثرة في سرعة التصديق أو تباطؤ التصديق. الخصائص النسبية مثلا مثل ما إذا كان هناك روايات مثلا تنقل في إمامة أهل البيت ولكن الناقل لها مثلا من العامة، إذا نشوف أنه هذا الخبر هذا المعنى المنقول أكو به خصائص خاصة، أكو به خصائص نسبية أفادت التصديق بهذا الخبر، يعني أن هذا الخبر في إمامة الأئمة لما ورد من شخص وكان ذلك الشخص من العامة هذا مما يوجب التسريع في التصديق بالخبر وحصول التواتر. ليش؟ لأنه ماكو داعي إلى أن العام يكذب، بالعكس إذا كان يكذب خب ما ينقل هذا الخبر، إذن ماكو داعي إلى الكذب. لما كان ماكو داعي إذن نشوف أنه دواعي الكذب ما موجودة، إذا دواعي الكذب ما موجودة خب التصديق راح يصير أسرع. إذن هذا الخبر لما هو في إثبات أئمة أهل البيت وينقله من العامة واحد، إذن هذا الخبر إذن به خصيصة نسبية، يعني بالنسبة إلى ناقل هذا الخبر نرى أن المخبر بهذا الخبر هو من العامة، خب لا داعي إذا هو شخص من العامة لا داعي إلى أن يكذب، إذا يريد يكذب يكذب بالعكس خب ما يكذب في إمامة أهل البيت. فإذن الخبر لما يثبت الإمامة والناقل ما لعامي إذن هذا يؤثر في سرعة الاطمئنان للخبر أو في بطء الاطمئنان. إذن الاطمئنان بالخبر، سرعة الاطمئنان، سرعة حصول التواتر تأثر في مثل أمثال هذه الظروف. إذا كان العامي هو اللي يروي هذا الخبر والخبر في إثبات أئمة أهل البيت نرى سرعة التصديق بالخبر تكون سريعة، أسرع راح يكون. إذن على أي حال الخصائص العامة والخصائص النسبية في الخبر تكون مؤثرة على أي حال في سرعة التصديق بالخبر أو تكذيب الخبر. إذن هذا المقام الأول. المقام الثاني أنه في بعض الأحيان قد تجتمع الظروف العامة، الخصائص العامة والخصائص النسبية في الخبر في واقعة واحدة، كما إذا كان هذا الخبر في إثبات أئمة أهل البيت اللي بهذه الخصيصة النسبية اللي يروي واحد من العامة، يعني هذا اللي رواه واحد من العامة في إثبات أئمة أهل البيت روي في ظروف معينة، أفرض روي في ظروف بني أمية مثلا، طب الآن هذه الرواية رواية رواها العامي في إثبات الأئمة في ظل حكم بني أمية، رويت هذه الرواية، هذه الرواية التصديق بها مجال التصديق بها جدا كبير. ليش؟ باعتبار مشتملة على الظروف الخاصة والظروف العامة، الظروف النسبية والظروف العامة. أما الظروف العامة قلنا هو ذلك الجو العام اللي وردت بهذه الرواية، وردت هذه الرواية في ظروف بني أمية. الجو الخاص للرواية، الخصيصة النسبية للرواية أنه الراوي لها الرواية من العامة، إذا نشوف هذه الرواية مشتملة على الخصيصة النسبية وعلى الخصيصة العامة، يعني في ظل ذلك الحكم الخانق، في ظل ذلك الإرهاب مثلا، يجي واحد من العامة همار يروي فرد حديث في إثبات أئمة أهل البيت، هذا مما يوجب التصديق بالخبر باعتبار أنه هذا الخبر روي في ظروف خبوة، مو كل ينقل هيك خبر، في هيك ظروف معقدة وإرهاب وكذا يروى بخبر من عام همار في إثبات أهل البيت إمامة أهل البيت، خب واضح أننا نصدق بهذا الخبر بصورة أسرع. ليش؟ لأن دواعي الصدق موجودة، لأنه خب هذا الخبر مو كون ينقل، هذا الخبر فيه هيك ظروف، في ظروف كلش صعبة و يعتبر فيها الشيعي مثلا، يقال أنه يقال له نصراني أو يهودي كما في بعض الروايات، أحسن من أن يقال أنه شيعي في تلك الظروف. مثلا تنقل هيك رواية في إثبات أئمة أهل البيت، فبواضح أنه التصديق بهذه الرواية يكون صورة سريعة. ليش؟ أن الظروف العامة تصعد على ذلك، احتمال الصحة جدا قوي، لأن في هيك ظروف فمو يكون ينقل هيك خبر، لما نقل إذا هيك خبر ما يساعد على صحة هذا الخبر. إذن في واقعة واحدة، في قضية واحدة، قد تجتمع خصائص عامة وخصائص نسبية، كما إذا روي هذا الخبر من قبل عامي في إثبات أهل البيت ورواه في زمن بني أمية مثلا، إذن هذا مما يوجب التصديق وتصحيح هذا الخبر. إذن هذا المقام الثاني. المقام الثالث في ذكر الإجماع، وأنه أحد الطرق أيضا إلى تحصيل الحكم الشرعي وإحراز الحكم الشرعي، هو الإجماع. شنو الإجماع؟ قلنا الإجماع في الواقع إخبار حدسي عن الرواية، كما أن التواتر إخبار حسي عن الرواية. الإجماع إخبار حدسي، يعني في الروايات، في الرواية عندما يقولها الراوي، طب هو سمع هذه الرواية فنقلها، إخبار حسي. أما في الإجماع، الإجماع ليس إلا فتاوى المجتهدين. والفتاوى شنو في الواقع؟ الفتوى في الواقع تتضمن خبر من الأخبار، ولكن حسب فهم المجتهد لذلك الخبر. إذن كل فتوى للمجتهد في الواقع إخبار عن الرواية، لأن يعني الفتوى ما جاي بهذا الشيء عبثا. على أي حال، الفتوى إنما هي مأخوذة من رواية. إذن الفتوى في الواقع إخبار عن رواية، ولكن مو إخبار حسي، وإنما إخبار بحسب فهم المجتهد لتلك الرواية. إذن هو إخبار عن الرواية، ولكن إخبار حدسي. إذن التواتر إخبارات حسية، بينما الإجماع إخبارات حدسية. فإذن يقول أنه الإجماع في الواقع مسألة التواتر، كما أنه إذا تعددت الإخبارات الحسية، كل ما تكثر هذه الإخبارات، كل ما احتمال الخطأ واحتمال الكذب والكذا يقل، كذلك في الإجماع، كل ما تكثر هذه الفتاوى المخبرة بالحدس عن الرواية، كل ما تكثر، كل ما احتمال الخطأ يكون قليلا. فإذا نفس الوضعية اللي كانت في التواتر هنا أيضا، كل ما يكون العدد كبير في التواتر، كل ما احتمال الخطأ والكذب يقل. هنا أيضا كذلك في الإجماع، كل ما عدد الفتاوى يزداد بذلك الحكم. أفرض شخص من العلماء أفتى بنجاسة ماء البئر مثلا، خب الثاني أيضا أفتى، الثالث أيضا أفتى، الرابع، وهكذا. فكل ما يجي واحد آخر ويفتي بهذه الفتوى، إذن تعدد الفتاوى في نفس هذا الباب إذن راح يقوي صحة القضية. إذن هذه الفتوى راح تكون فتوى صحيحة، والخبر مالها إذن راح يكون خبر صحيح. ليش؟ يعني كل العلماء نرى أنهم يفتون بهذه الفتوى المأخوذة من هذا الخبر. إذن حال الإجماع في الواقع حال التواتر، كما أن التواتر بكثرة العدد، بكثرة المخبرين، يقل احتمال الخطأ، الإجماع أيضا كذلك نفس قيمة الاحتمال اللي كانت هنا، هنا أيضا تكون بفتوى فقيه واحد، خب احتمال الخطأ نص مثلا، ربع، ثلث مثلا، بفتوى فقيهين لا راح يصير أقل مثلا، بفتوى ثلاثة راح يصير أقل، وهكذا إلى أن ينعدم، إلى أن يصير هذا احتمال الخلاف، احتمال الخطأ، احتمال الكذب جدا ضعيف، يكون ضئيل ولا يعتنى به. إذن نرى أن الإجماع في الواقع أيضا مبني على ما بني عليه التواتر، وهو حساب الاحتمال، يعني بكثرة المخبرين في التواتر احتمال الخطأ يقل إلى أن يعدم، بكثرة المفتين أيضا كذلك احتمال الخطأ في هذا الحكم يقل أيضا. إذن في الواقع الإجماع حال حال التواتر، إلى أن يصل إلى مرتبة هذا الإجماع بحيث أن احتمال الخلاف ينعدم، احتمال الخلاف يكون جدا ضئيل كالعدم لا يعتنى به، فراح يصير إجماع لكل العلماء في المسألة. إذا كان إجماع لكل العلماء في المسألة، خب حينئذ الإجماع يكون حجة. لماذا؟ لأنه كاشف عن قول المعصوم، لأن هذا الإجماع ليس إلا فتاوى، والفتاوى في الواقع مأخوذة من قول المعصوم. إذن هذا الإجماع إذا صار إجماع لكل العلماء، إذن يكون كاشف عن قول المعصوم. إذا كان هذا الإجماع كاشف عن قول المعصوم، فلا شك في أنه حجة. ولكن الشيء المهم كما يقول أنه نرى أنه احتمال الموافقة للواقع واحتمال عدم المخالفة للواقع يختلف من التواتر إلى الإجماع. يعني في التواتر احتمال الموافقة أسرع من الإجماع. الإجماع يكون باحتمال للتوافق احتمال لموافقة الواقع، ولكن هذا الاحتمال أقل من التواتر. إذن احتمال الموافقة للواقع في التواتر أكثر من احتمال الموافقة للواقع في الإجماع. الإجماع أيضا يوافق الواقع إذا كان كاشف عن قول المعصوم، ولكن هناك أسرع في التواتر، أسرع يحصل العلم بهذا الأمر المتواتر، بينما في الإجماع يحصل ولكن بصورة أبطأ. إذن التواتر يكون أسرع حصولا للإطمئنان من الإجماع. أما سبب ذلك، ليش يكون التواتر احتمال الموافقة به أقوى من الإجماع، يقول هذا ما نذكره في الدرس القادم إن شاء الله. وكما تدخل خصائص المخبرين من الناحية الكمية والكيفية في تقييم الاحتمال، كما قلنا أن الكم مؤثر في التواتر، يعني التواتر قطعا يحتاج إلى عدد، وإلا يصير نفر نفرين، هذا مو تواتر. التواتر يحتاج إلى عدد، بس العدد إيش قلنا؟ ما يشترط في عدد معين. وكما تدخل خصائص المخبرين من الناحية الكمية، كل ما يكون المخبرين أكثر الاطمئنان والاحتمال الموافقة يكثر. والكيفية أيضا هذه مؤثرة، كيفية المخبرين إذا كانوا كلهم ثقات وعدول وعلماء وكذا، قوة التواتر أسرع يحصل الاطمئنان من ما إذا كان المخبرين عاديين مثلا. وكما تدخل خصائص المخبرين من الناحية الكمية والكيفية في تقييم الاحتمال، كذلك تدخل خصائص المخبر عنه، أي مفاد الخبر، وهي على نحوين: هذه الخصائص العامة للخبر، والخصائص الخاصة الخصائص النسبية. هذه الخصائص أيضا تكون مؤثرة في تقييم الاحتمال، وهي على نحوين: خصائص عامة وخصائص نسبية. شنو الخصائص العامة؟ والمراد بالخصائص العامة هي كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على كذب الخبر أو صدقه. إذن هي خصوصية من معنى تساعد على تصديق الخبر أو تساعد على التكذيب بالخبر، عاملا مساعدا على كذب الخبر أو صدقه بقطع النظر عن نوعية المخبر. يعني هو نفس الخبر، ما لنا شغل بالمخبر، هو نفس الخبر، أكو به فرد خصائص توجب لسرعة التصديق به أو لتكذيبه بقطع النظر عن نوعية المخبر. ومثال ذلك غرابة القضية المخبر عنها. إذن كل ما تكون القضية غريبة كل ما يتباطأ التبادر، بينما واحتمال الكذب يقوى، بينما كل ما تكون القضية طبيعية لا بسرعة احنا نصدق. ومثال ذلك غرابة القضية المخبر عنها، مثل كما قلنا إذا أخبر مثلا ببغل حاتم الطائي مثلا. ومثال ذلك غرابة القضية المخبر عنها فإنها عامل مساعد على الكذب في نفسه. هذا عامل مساعد على تكذيب الخبر في نفسه، ليش؟ القضية غريبة هذه ومنسجمة مع الطب. فإنها عامل مساعد على الكذب في نفسه، فيكون هذا العامل موجبا لتباطؤ حصول اليقين بالتواتر، راح نصير بتواطؤ، احنا ما رأسا راح نصدق رأسا. وعلى عكس ذلك إذا كانت القضية عادية اعتيادية طبيعية ومتوقعة ومنسجمة مع سائر القضايا، منسجمة أنه عادم الطائي كريم بعد منسجم مع سائر القضايا المعلومة، هنا يحصل التصديق بسرعة، فإن ذلك عامل مساعد على الصدق ويكون حصول اليقين حينئذ أسرع. إذن هذا مؤثر. والمراد الخصائص النسبية أيضا مؤثرة، والمراد بالخصائص النسبية هي كل خصوصية في المعنى أيضا تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على تصديق الخبر، على صدق الخبر أو كذبه، فيما إذا لوحظ نوعية الشخص الذي جاء بالخبر، يعني صدر هذا الخبر من شخص وذلك الشخص له تأثير في التصحيح هذا الخبر وفي الاطمئنان إلى هذا الخبر، فيما إذا لوحظ هذا الخبر الصادر من هذا الشخص المعين، إذا لوحظ نوعية الشخص المخبر بهذا الخبر. ومثال ذلك غير الشيعي العامي إذا نقل خبرا يدل على إمامة أهل البيت عليهم السلام، يعني الشيعي إذا ينقل، خب هذا مع الطبيعي ينقل في أخبار في إمامة أهل البيت، إذن هذا طبيعي، بس العامي لما ينقل خبر في إمامة أهل البيت من باب أولى إحنا راح نصدق بهذا، لأن هذا إن كان له داعي على الكذب فكون يكذب بالعكس، يعني مو يكذب لصالحنا. فإن ومثال ذلك غير الشيعي إذا نقل ما يدل على إمامة أهل البيت عليهم السلام، فإن مفاد الخبر نفسه يعتبر بلحاظ خصوصية هذا المخبر، لأن رواه عامي عاملا مساعدا لإثبات صدق هذا الخبر بحساب الاحتمال، احتمال أن هذا الخبر كاذب يصير ضعيف، لأن هذا ظاهر يكذب وما يكذب يكذب بالعكس، لأن افتراض مصلحة خاصة، أكو مصلحة للعامي أنه يروي افتراءً يعني يكذب في هذا الخبر، إذا كان يكذب يكذب بالعكس مو يكذب في هذا الخبر، لأن افتراض مصلحة خاصة تدعوه تدعو هذا العامي إلى الافتراء أنه يجعل هذا الخبر في إمامة أهل البيت. ليش يجعل؟ شو عنده مرض هو؟ إذا خلي خبر خلي خبر بالعكس، لأن افتراض مصلحة خاصة تدعوه إلى الافتراء بعيد. إذن إحنا إذا صدر هكذا خبر شوف احتمال التصديق به يكثر جدا، وقد تشتبه. هذا المقام الأول. المقام الثاني أنه في قضية واحدة قد تكون الخصائص العامة والنسبية موجودة معا، وقد تجتمع خصوصية عامة وخصوصية نسبية معا لصالح صدق الخبر في قضية واحدة، كما في نفس المثال المذكور، يعني عامي يروي حديث في إمامة أهل البيت ويروي في ظروف الظروف العامة في ظروف بني أمية مثلا. إذا فرضنا وقد تجتمع خصوصية عامة وخصوصية نسبية معا لصالح صدق الخبر كما في المثال المذكور، يعني رواية العامي لإمامة أهل البيت، إذا فرضنا صدور هذا الخبر في ظل حكم بني أمية مثلا وأمثالهم أو بني العباس مثلا ممن كانوا يحاولون المنع من أمثال هذه الأخبار ترهيبا أو ترغيبا، يعني مهما أمكنهم كانوا يخوفون الناس من رواية الأخبار، أو كانوا يرغبون الناس ينطوهم فلوس مثلا في سبيل أن يروا روايات بالعكس مثلا، فحينئذ هتش رواية واردة في إمامة أهل البيت وفي هتش ظروف، إذن هذا احتمال التصديق جدا كبير يصير. ممن كانوا يحاولون المنع من أمثال هذه الأخبار عن طريق الترهيب والتخويف أو عن طريق الترغيب والتطميع، فإن خصوصية المضمون هنا، هذا مضمون الخبر راح نحتمل صدقه جدا كثير على أي حال، فإن خصوصية المضمون بقطع النظر عن مذهب المخبر شاهد قوي على الصدق، يعني هو نفس المضمون ما نشوه بالمخبر هو هذا دال على الصدق، مضافا لأن المخبر هو من أبناء العامة. فإن خصوصية المضمون بقطع النظر عن مذهب المخبر شاهد قوي على الصدق، على صدق هذا الخبر، وخصوصية المضمون هذا مع أخذ مذهب المخبر مع أنه هذا المضمون صحيح وصدر من مخبر عامي، طب هذا التصديق بيكون أكبر، وخصوصية هذا المضمون مضمون الخبر مع أخذ مذهب المخبر بعين الاعتبار راح يصير أقوى شهادة على ذلك على صدق الخبر. إذن هذا المقام الثاني. المقام الثالث في الإجماع. الإجماع هو اتفاق العلماء، يعني اتفاق فتوى العلماء، الإجماع اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم، بحيث إحنا من إجماع العلماء نحصل الحكم الشرعي، لأن إجماع العلماء كاشف عن رأي المعصوم. الإجماع هو اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم، أفرض اتفقوا على نجاسة ماء البئر بدرجة توجب بحيث توجب إحراز الحكم الشرعي، بحيث نحن نحرز أن الحكم الشرعي هو هذا، هو نجاسة ماء البئر مثلا. وذلك شلون؟ وذلك أن فتوى الفقيه الواحد في مسألة شرعية بحتة تعتبر إخبارا حدسيا عن الدليل الشرعي، المجتهد عندما يفتي مجتهد واحد يفتي بفتوى، إذن في الواقع هو قاعد يخرق بالرواية، لأن من ما أخذ هذا من الرواية، ولكن إخبار لا حسي، لأنه يعني ما جابك الرواية، إخبار حدسي عن الرواية بحسب فهمه. وذلك أن فتوى الفقيه في مسألة شرعية بحتة تعتبر إخبارا حدسيا عن الرواية عن الدليل الشرعي. والإخبار الحدسي هو الخبر، الإخبار الحدسي شنو؟ يعني أنه ما نقول لك الرواية نفسها، هذا إخبار عن حدس يصير، وإنما عن حدس نقول لك الفتوى، الفتوى هي كاشفة عن الخبر. والإخبار الحدسي هو الخبر في الواقع المبني على النظر والاجتهاد، فإذا هو خبر اجتهادي، بينما الخبر ذاك الخبر الحسي لا، خبر حسي. والإخبار الحدسي هو ذلك الخبر المبني على النظر والاجتهاد في مقابل الخبر الحسي القائم على أساس المدارك الحسية، سمع هذا الخبر فنقله، فإذا هذا حسي، بينما الإجماع لا، ونقل للخبر ولكن حدسي. وكما يكون الخبر الحسي في التواتر ذا قيمة احتمالية في إثبات مدلوله، كما أنه في كل خبر حسي على أي حال احتمال الكذب هو موجود به، في الفتوى الواحدة احتمال أنه خطأ لو كذا هم موجود به، بس إذا صار خبرين حسيين نشوفه يقل، إذا صار خبرين حدسيين هم يقل الاحتمال، وهكذا أخبار حسية ثلاثة أخبار حسية ثلاثة يقل، كل ما يزداد العدد يقل الاحتمال. وكما يكون الخبر الحسي ذا قيمة احتمالية في إثبات مدلوله، أنه احتمال الصدق به مثلا نص ثلاثة أرباع، احتمال الكذب به ربع مثلا، فإذا صار خبرين يصير أقل، كذلك فتوى الفقيه بوصفها خبرا حدسيا يحتمل فيه الإصابة والخطأ معا، فإذا في فقيه واحد احتمال الخطأ قول أنه نص قول أنه ربع، زين فقيهين صار احتمال الخطأ مثلا نص الربع مثلا، وهكذا. كذلك فتوى الفقيه بوصفها خبرا حدسيا يحتمل فيه الإصابة والخطأ معا، فأيضا كذلك يقل بزيادة الفقهاء بزيادة الفتوى يقل الاحتمال. وكما أن تعدد الإخبارات الحسية يؤدي بحساب الاحتمالات إلى نمو احتمال المطابقة للواقع وضآلة وقلة احتمال المخالفة، الإجماع هم كذلك، كذلك الحال في الإخبارات الحدسية، يعني كل ما تكون إخبارات حدسية أقوال كثيرة كل ما يكون الاحتمال الخطأ قليل، كذلك الحال في الإخبارات الحدسية حتى تصل إلى درجة توجب ضآلة احتمال الخطأ في الجميع جدا، أنه كلهم خطأانين هذا الاحتمال يصير جدا ضعيف هنا إليه، وبالتالي إلى أن يزول هذا احتمال الخطأ فراح يصير إجماع لكل العلماء وكاشف ومحرز للحكم الشرعي، وبالتالي لضآلة هذا الاحتمال زوال هذا الاحتمال عمليا أو واقعيا، وهذا ما يسمى بالإجماع. إذن الإجماع هو هذا اتفاق فتاوى المجتهدين في مسألة معينة، فالإجماع والخبر المتواتر كلاهما إذن مشتركان في حساب الاحتمال، يعني كل ما يزداد الخبر الحسي في التواتر كل ما يقل الاحتمال، بالإجماع أيضا كذلك كل ما تزداد فتاوى المجتهدين كل ما يقل احتمال الخطأ، فالإجماع والخبر المتواتر مشتركان في طريقة الإثبات بحساب الاحتمالات، هذا مثبت وذاك مثبت، هذا كل ما تزداد المخبرين الحسيين إثباتيته تزداد، الإجماع أيضا كذلك كل ما يزداد المجمعين إثباتيتهم أيضا تزداد، ويعتمد الكشف في كل منهما على هذا الحساب على حساب الاحتمال. إذن التواتر لما يبلغ عدد كبير جدا حساب الاحتمال يصير جدا ضعيف بهذين عدد، الإجماع أيضا كذلك. يتفاوتان في درجة الكشف. نعم درجة الكاشفية تختلف، درجة كاشفية التواتر عن درجة كاشفية الإجماع. درجة كاشفية التواتر أسرع وأقوى، بينما درجة كاشفية الإجماع أقل منه، ولكنهما يتفاوتان في درجة الكشف. فإن نمو الاحتمال الموافق للواقع وتضاءل احتمال المخالفة أسرع حركة في التواتر. يعني التواتر احتمال الموافقة أسرع يصير، احتمال المخالفة أقل يصير، بينما في الإجماع لا، احتمال الموافقة متباطئ، مو بتلك السرعة. فإن نمو الاحتمال الموافق للواقع وتضاؤل احتمال المخالفة للواقع بالنسبة للتواتر سريع هذا، بينما بالنسبة للإجماع لا، متباطئ هذا. أسرع حركة في التواتر منه في الإجماع. ليش؟ شنو السبب أنه احتمال الموافقة وتضاؤل احتمال المخالفة هناك أسرع وأقوى من الإجماع؟ هذا ما يبين في الدرس القادم، وذلك لعدة أمور يمكن إبراز أهمها في النقاط التالية.